الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل معقود في الأمور التي يستحب فعلها قبيل الصلاة من الاغتسال والتنظف والتطيب، وكذا في صفة الصلاة، كذلك في صفة الصلاة وآداب متعلقة بالتقدم إلى الخطبة وما أشبه ذلك. نعم.
وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا، حكاه ابن المنذر.
ابن المنذر حكى هذا الإجماع في كتابه الشهير الإجماع، وهو الأصل الأول في كتب الإجماع، كتاب المنذر رحمه الله، فقد نص على هذه العبارة في كتابه الإجماع. وكذلك ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع ذكر أيضا نحو من هذه العبارة. وهذا الإجماع مبني على السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فحديث أبو هريرة ونعمان بن بشير وأبو هريرة وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية وبالجمعة والمنافقون يدل أيضا دلالة صريحة لأنها كانت ركعتين، على أن صلاة الجمعة ركعتان. كذلك استدل الحنابلة وغيرهم بحديث عمر رضي الله عنه أن صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام، وذكره صاحب الحاشية وغيره. لكن من باب الفائدة الحديثية، هذا الحديث منقطع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبين عمر بن الخطاب، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر. جاء في بعض الطرق أن عبد الرحمن بن أبي ليلى يرويه عن كعب بن عجرة عن عمر، لكن هذه الطريق عند العلماء شاذة، هذه الطريق عند العلماء شاذة، وأن المحفوظ من رواية الثقات كسفيان وغيره هي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب، هذا هو المحفوظ، وما عداها شاذ. لكن طبعا على طريقة الفقهاء هذا مقبول للوصل، الفقهاء يقبلون ذلك، يقولون زيادة من ثقة فتقبل، هذه طريقة من؟ الفقهاء، عام كل الفقهاء، وتبعهم على ذلك بعض المحدثين. لكن أمة الحديث، أمة النقد، أحمد، البخاري، مسلم، يحيى بن معين، عبد المديني، لا يقولون أن من زاد ثقة فالحكم لمن زاد، لا، إنما ينظرون في الأسانيد، ينظرون إلى الأحفظ فيقدمون قوله على من هو أقل حفظا، وينظرون إلى الأكثر فيقدمونه على الأقل، وليس لهم حكم واحد، وإنما حكم يدور على هذه القرائن، ومذهبهم هو الحق لا شك في ذلك. ولهذا نقول أن هنا زيادة من زاد كعب بن عجرة في الحديث شاذة، وأن الصواب أن الحديث منقطع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبين عمر. يبقى المسألة الثانية، هل يحتج به وهو فيه انقطاع؟ هذه مسألة أخرى، يعني نحكم عليه بالانقطاع، لكن هل نحتج به أو لا نحتج؟ هذه مسألة أخرى، مسألة شريفة ومهمة. هنا الفقيه ينظر ويتأمل، لأنه قد يقول أن هذا وإن كان منقطعا لكن شواهده كثيرة فيحتج به، وقد يقول قائل ونحو من ذلك أن هذا الانقطاع لا يضر، لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى من العلماء الكبار فيغتفر في مثل هذا الانقطاع، ولا سيما مع استقامة المتن. نعم، فالاحتجاج به قريب، الاحتجاج به قريب. نعم، لكن مثل ما أنا ذكرت لكم عندنا حديث النعمان بن بشير وابن عباس وغيرهم في أن وأبو هريرة فأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بالأولى بكذا وفي الثانية بكذا، مما يدل على أنهما ركعتان. نعم.
يسن أن يقرأ جهرا لفعله عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بالمنافقين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما.
نعم، والحكمة من قراءة عليه الصلاة والسلام الأولى بالجمعة حثا عليها وترغيبا فيها، وأما المنافقين فهذا من باب قرعهم كما نص على ذلك بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أفاض في تعليل ذلك ابن تيمية رحمه الله، كلامه يدور على هذا المعنى، كلامه يدور على هذا المعنى، القراءة بالجمعة ترغيبا وحثا على الجمعة، والقراءة بالمنافقين بالثانية تقريعا للمنافقين لأنهم كانوا يشهدون الصلاة فيقرعون بمثله تلك الآيات. ثم يلحظ أن في كلا السورتين تحذير من الاشتغال بالدنيا وترك الصلاة، صح ولا لا؟ في كلا السورتين، وبين أن ذلك من صنيع المنافقين، هم الذين يشتغلون بالدنيا ويتركون الصلاة. ولهذا نقول أن فتح المحال في وقت الصلاة هذا من صنيع المنافقين، هذا من صنيع المنافقين، وإلا في الواجب هو الانشغال بالصلاة وترك هذا وترك المحال مغلقة. هذا هو دلالة الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة. نعم.
رواه مسلم عن ابن عباس وأن يقرأ في فجرها في الأولى ألف
لام ميم. نعم. ولا يخفاكم أنه ورد أيضا قراءة بسبح والغاشية، وهذا أيضا في الصحيح، وورد أيضا القراءة بالجمعة والغاشية، فهذه ثلاثة صفات ثابتة، سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون أو الجمعة والغاشية، كل هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بل إنه عليه الصلاة والسلام إذا وافقت العيد يوم الجمعة كررهما عليه الصلاة والسلام، فدل على أهمية العناية بهاتين السورتين، سورة الأعلى والغاشية، وأنهما تتضمن معاني عظيمة فينبغي الحرص عليها والوقوف عندها. نعم.
وأن يقرأ في فجرها في الأولى ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما، متفق عليه من حديث أبي هريرة.
نعم، كذا جاء عن غيره من الصحابة، والمراد هنا هو يعني داخل في أمور الجمعة لصلاة الفجر في يوم الجمعة، أن السنة أن يقرأ في الأولى بالسجدة وبالثانية في التنزيل بسورة الإنسان، قد نص الإمام أحمد على ذلك، إلا أن الإمام أحمد كان يستحب تركها أحيانا، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. لا سيما أن بعض الناس قد يظن أن هذا متعلق بسجدة، وأن لابد أن تفضل صلاة الجمعة يوم الجمعة بسجدة، وأيضا بعض الناس قد يظن وجوبها، فاستحبها هذان الإمامان أن تترك أحيانا، تترك أحيانا، لكن لا، الله المستعان، الغالب أنها تترك، الغالب الآن أنها تترك، وإلا فالسنة أنها يعني يحرص عليها. نعم. تفضل.
وتحرم إقامتها، أي إقامة الجمعة وكذا العيد، في أكثر من موضع بالبلد، لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد.
نعم، هذا مذهب الأئمة الأربعة، أن صلاة الجمعة لا تقام في أكثر من موضع في البلد، وهذا أيضا نستطيع أن نصفه بأنه إجماع عملي من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. بطون الأنصار كانوا في محل حول المدينة، بني سلمة وبني النجار، فكانوا مساجدهم موجودة يصلون فيها الفروض الخمسة، فإذا كان يوم الجمعة لم يصلوا في مساجدهم صلاة الجمعة، لا يقيمونها، وإنما يتوجهون إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طوال هذه السنوات التي مكث فيها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة 10 سنوات، فدل هذا دلالة قطعية على عدم مشروعية إقامة الجمعة في أكثر من مكان بالبلد، والمعنى يقتضيه، لأن المقصود من الجمعة أن تكون اجتماعا عظيما وليس اجتماعا كاجتماع صلاة الجماعة. فلهذا ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أنه، وحكي إجماعا إلى أنه، لا تقام إلا في مكان واحد في البلد. وقد ذكروا خلافا في ذلك عن عطاء، ذكرها أبو محمد بن قدامة وغيره، لكن حتى عبارة عطاء ليست صريحة في مخالفة هذا الجمع. نعم. المقصود أن ما ذكر المؤلف، نعم، هو المذهب وهو الحق. نعم.
إلا لحاجة كسعة البلد وتباعد أقطاره أو بعد الجامع.
يمثلون لها الفقهاء آنذاك ببغداد وأصفهان، لأنها كانت كبيرة جدا، فكان يقام في أطرافها جمعتان. نعم. لأن يشق على الناس، نعم، أن يكونوا في جامع واحد ولا يسعهم، فلهذا أجازوا في مثل ذلك. نعم.
أو بعد الجامع أو ضيقه،
هذا متعلق بالحاجة، يعني إذا كان الجامع في طرف من طرف البلد، الناس لا يستطيعون الذهاب إليه، يشق عليهم والبلد كبير، فهذا حاجة معتبرة. هذه حاجة معتبرة. نعم. وكذلك ضيقه صار الجامع لا يسعهم، سيصلون في الطرقات وسيصلون تحت أشعة الشمس وفي الرمضاء، فللحاجة جاز أن يقيموها في مكان آخر. نعم.
أو خوف فتنة،
يقصد بذلك أنهم لو اجتمع أهل البلد في مكان واحد تحصل بينهم خلاف ونزاع، ربما بين هاتين القبيلتين أو هاتين الجماعتين بينهما خلاف ونزاع، فلو اجتمعوا لثارت الفتنة بينهما، فهنا درءا للفتنة يصلي كل واحد منهم في مكانه، يصلي كل واحد منهم في مكانه. وقبل أيام ذكر لي أحد الإخوة أن يقول أحيانا لا نستطيع في الصومال أن نصلي بسبب هذه الإشكالات، يعني نزاع بين القبائل، هل لو اجتمعوا تذابحوا. فهنا المصلحة أن كل قوم يصلون في مكانهم. نعم. لأن أمر الدماء أمرها عظيم، وأمر مراعاة وحدة المسلمين أصل أصول الشريعة، فلهذا درءا للفتن يصلي كل واحد منهم في مسجده. نعم.
فيجوز التعدد بحسبها فقط.
نعم. الحاجة كما أن الضرورة تقدر بقدرها فكذلك الحاجة تقدر بقدرها. إذا يكفيهم جامعان لا نقيم ثالثا، وإذا يكفيهم لا يكفيهم إلا ثلاثة لا نقيم رابعا. يعني لا يقال ما دام جاز نبني كيفما شئنا، لا، بقدرها فقط لا غير. إذا يكفيهم اثنين ما نبني ثلاثة وهكذا. نعم. وهذا للأسف الآن فيه تساهل في مناطق كثيرة، الآن لا يمتلئ الجامع، لا يمتلئ الجامع، ذلك تكون هناك جوامع حوله. نعم. وفي بعض البلاد أسوأ من ذلك، يعني حتى يقيمونها في أماكن مساجد صغيرة جدا ويتركون الجوامع الكبيرة، فكل هذا لا يجوز، وكما سأتي يحكم على الصلاة بالبطلان. نعم.
لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعا ذكره في المبدع.
نعم. ها هنا أمور، أولا إقامتها، إقامتها للحاجة مثل ما ذكرنا في أكثر من مكان لا بأس به، والأصل في ذلك فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه في صلاة العيد وكل أبا مسعود البدري يصلي بالضعفاء، وشأن الجمعة كشأن العيد، فهذا أصل في جواز التعدد للحاجة، هذا أصل في جواز التعدد للحاجة، وكذلك الإجماع، وكذلك الإجماع. المؤلف رحمه الله نقل هذا الإجماع قال ذكره في المبدع، وهذه العبارة تقريبا هي عبارة ابن قدامة، فلو أنه أحال لابن قدامة لكان أولى، عبارة تكاد أن تكون متقاربة جدا، عبارة ابن مفلح في المبدع، هو أخذها من ابن قدامة رحمه الله، فلو أن البهوتي نقلها عن ابن قدامة لكان أولى، لأنه أقدم وأعلم، ولا لا يا شباب؟ أليس هذا هو الأولى؟ نعم، هذا هو الأولى. ولهذا دائما نراعي في مسائل العلم، نراعي ترى إخوان التاريخ تطور العلم، نراعي تاريخ الأقوال، هذا مهم جدا، لأنه ربما قول يشتهر لكنه لا يعرف إلا في القرن الخامس الهجري، أين الأمة عنه قبله في القرن الأول والثاني والثالث والرابع. نعم. كذلك وراء مكانة العالم، إذا إجماع ينقله ابن تيمية هذا يقدم على إجماع ينقله من هو أقل منه في العلم ممن تأخر. من اللطائف هنا أن أبا يوسف العالم الجليل صاحب أبي حنيفة كان يربط إقامة الجمعة في بقضية إقامة الحدود، يعني ما إذا كانت الحدود تقام في مكان فتقام فيه الجمعة، يربط بين الحد وبين الجمعة. والإمام أحمد رحمه الله خبير بمذهب أبي حنيفة، فكان يرد هذا القول رحمه الله الإمام أحمد ويقول أين إقامة الحدود، قد قامها مصعب بن عمير مع 40 وكانوا في دار خفية أو نحو من ذلك رحمه الله، فيرد عليه بالسنة. وبالمناسبة ردود أحمد على بعض الأقوال، تضعيفه على بعض الأقوال، كلامه متين جدا، ولو جمع لكان في غاية الفائدة، لأنه يظهر به عميق فهمه رضي الله عنه وعميق استنباطه وقدرته على استحضار النصوص. وطريقته رحمه الله لا نجدها عند أحد من الأئمة الثلاثة، كلام مختصر ومتقن رحمة الله تعالى عليه. فعندما يرد قولا فرده يكون قويا، ويكاد أن يقتل القول قتلا من قوة رده رحمه الله. نعم تفضل.
فإن فعلوا أي صلوا في موضعين أو أكثر بلا حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها.
نعم، إذن منطوق هذا الكلام أنهم إذا صلوا في موضعين بلا حاجة أن أحدهما باطلة والأخرى، ولا لا، أحدهما باطلة والأخرى صحيحة. السؤال الآن كيف نعرف الصحيحة من الباطلة؟ وهل دائما نصحح واحدة ونبطل الأخرى؟ الجواب أحيانا نبطلهما جميعا كلاهما تصير باطلة كما سيأتي معنا، وأحيانا نبطلهما ونأمرهما بالإعادة، إعادة الجمعة، وأحيانا نبطلها ونأمرهم بالصلاة ظهرا ولا نسوغ لهم إعادة الجماعة. فهذه حالات سيذكرها المؤلف بعد قليل واحدة واحدة. نعم، فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. نعم،
فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها ولو تأخرت، وسواء قلنا إذنه شرط أو لا.
نعم، طبعا على المذهب إذن الإمام ليس بشرط، هذا المذهب. والرواية الثانية أن إذنه شرط. إذا كان إذنه شرط فهذا يعني أن من لم يأذن به أنها لا تصح، يعني تخريجا على هذه المسألة، وهذا واضح. لكن إذا كان على المذهب إذنه ليس بشرط فلماذا نبطل الثانية؟ لماذا نبطل الثانية؟ هنا الحنابلة الحقيقة يعني احتاروا فيها شيئا ما، احتاروا فيها شيئا ما. فبعضهم قال صحيح أن إذنه ليس بشرط، لكن له ولاية، له ولاية في الجملة، فلأجل هذه الولاية قلنا بصحة ما أذن فيه. وبعضهم قال أنه لا ولاية له على الصلاة الإمام، وهذا التعليل ليس بجيد، لا ولاية له على الصلاة، فالتعليل بقضية الولاية ليس محله. يقولون لكنه من جملة المرجحات كون الإمام قد أذن فيه، مجرد مرجح لمكانة الإمام، أما قضية الولاية يقول لا ولاية له في الصلوات. نعم تفضل.
إذ في تصحيح غيره افتيات عليه وتفويت لجمعته.
هذه من جملة التعليل، وهذا التعليل هو الذي اختاره البهوتي. نعم، أن في إبطال صلاة الإمام وتصحيح صلاة غيره افتيات عليه. الافتيات يعني من الفوت، وهو التأخر الشيء وتقدمه على تأخره على أحد وتقدم شخص آخر لأمر ليس له، هذا هو الافتيات. فبالتالي يقولون أن هؤلاء قد اعتدوا على الإمام، وكان الواجب عليهم أن يقتدوا بالإمام، والإمام له طاعة، وهؤلاء صاروا إما عصاة أو في حكم العصاة، هذا معنى قوله افتيات عليه. نعم.
فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها.
نعم، قال إن استويا في إذن، يعني قد أذن الإمام بكلا الجمعتين، كلاهما مأذون فيها، أو أن الإمام لم يأذن بأي واحدة منهما لأنه يعني ليس مهتما ب يعني إعطاء إذن لصلاة الجمعة، فهنا نقدم ماذا؟ وكلاهما متساويتان، إما متساويتان في الإذن أو متساويتان في العدم. يقولون الصحيحة هي الأولى والثانية باطلة، الصحيحة هو الأولى والثانية باطلة. المؤلف علل بقوله الاستغناء حصل بالأولى، المؤلف علل بأن الاستغناء حصل بالأولى، وكان الأولى أن يعلل بشيء آخر، وهو أن هذه جمعة اللي هي الأولى قد أديت بشروطها ودون معارض فلا تكون إلا صحيحة، أن هذه جمعة قد أديت بشروطها ولم تزاحم ولم تعارض، ها، فلا تكون إلا صحيحة. ولا لا شيخ عبد الرحمن، هذه جمعة لم تزاحم وأديناها على ما افترض الله وعلى الشروط، فليس لنا أن نبطلها. نبطلها بماذا؟ بصلاة لم تحصل حتى الآن؟ لا يصح. إذن وقعت صحيحة ودون أن تزاحم فأريط الحكم بها. نعم، هذا التعليل أولى وهو تعليل لبعض أكابر المذهب. نعم.
ويعتبر السبق بالإحرام،
هذه مسألة جيدة. احنا قلنا قضية أن الأولى هي الصحيحة، لكن كيف نعرف الأولى؟ هل الأولى أن يؤذن للأذان الأول قبل، ولا الأولى التي يؤذن فيها بين يدي الإمام هي الأولى، أو بدء الخطبة؟ المؤلف يقول السبق معتبر بتكبيرة الإحرام، ولو أن الثانية سبقوهم بالأذان وسبقوهم بالخطبة، لكن الكلام على تكبيرة الإحرام. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، العبرة بتكبيرة الإحرام. طيب ما تعليل ذلك؟ لا، ما تعليل ذلك؟ يقول لأن الصلاة إنما تنعقد بإيش؟ بتكبيرة الإحرام، فيكون هو المعتبر. نعم.
وإن وقعتا معا ولا مزية لإحداهما بطلتا.
وقعتا معا يعني كبر للإحرام في وقت واحد، طبعا هذه نادرة جدا لكن واردة. وقعتا معا، نعم، ماذا نصنع؟ كلاهما باطلة، كلاهما باطلة، وهذه التي يعبر عنها الفقهاء بتعارضا فتساقطا، تعارضا فتساقطا. نعم، تفضل.
لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما، فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا، وإلا صلوها ظهرا.
هنا في هذه المسألة نحن نعلم أن كلاهما حصلا في وقت واحد، كبر الإمام تكبيرة الإحرام في وقت واحد، نعلم ذلك لا نجهله، نعلم أنه في الساعة 11 تماما كلا الإمامين كبر للإحرام، فنقول الصلاة إيش؟ كلاهما باطلة. طيب ماذا نفعل؟ نقول لهم اجتمعوا وصلوا من جديد، اجتمعوا وصلوا من جديد حتى تصح صلاتكم، حتى تصح صلاتكم. إذن لابد أن تعد، لابد أن تعد. ها؟ لا، جمعة، جمعة صلونها جمعة، لأن الوقت متسع، فإذا أمكن إعادتها يعيدونها، صلونها جمعة واحدة يعيدونها ما دام الوقت متسع. نعم. المؤلف قال وإلا صلوها، يعني إذا كان الوقت لا يتسع، إذا كان الوقت لا يتسع فإنهم لا يصلونها جمعة وإنما يصلونها ظهرا. وبماذا تدرك؟ بالخطبة، و إذا مديهم يخطبون ويكبرون للإحرام أدركوا الجمعة، مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي أو قبل الماضي، إذا كانوا يخطبون ويكبرون للإحرام في الوقت فهذه قد أدركوها، مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي أو الذي قبله، ونص عليه البهوتي رحمه الله. نعم.
أو جهلت الأولى منهما بطلتا.
هنا مسألة ثانية، نحن لا نعلم أيهما أول، نحن لا نعلم أيهما أول، ما ندري، نحن نعلم أن كلاهما صلى جمعة، لكن لا نعلم هل اللي في الجناح الشرقي هي الأولى أم التي في الجناح الغربي. وهنا إذا كنا ما نعلم أنها الأولى، أيهما الأولى، معناته كل واحد منهما يحتمل أن تكون الأولى، صح؟ وبالتالي يحتمل أن إحداهما صحيح، صح ولا لا يا شباب؟ صح ولا أنا كلامي غلط؟ يحتمل أن إحداهما صحيح، صح ولا لا؟ لأن أكيد أن إحداهما قبل الأخرى. طيب ما الحكم في هذه الحالة؟ هنا لا يعيدون جمعة، لا يعيدونها جمعة، إذن ماذا يفعلون؟ يصلونها ظهرا. طيب ليش ما يعيدون جمعة؟ لأن كل واحدة منهما تحتمل أن تكون صلاة جمعة صحيحة، ولا يشرع إعادة الجمعة، لأنه يحتمل أن تكون كل واحد منهما جمعة صحيحة، وإعادة الجمعة غير مشروع. نعم. نعم.
ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح ولا تعاد،
فتصح فلا تعاد. نعم.
وكذا لو قيمت في المصري جمعات وجهل كيف وقعت.
يعني يريد أن يبين لنا رحمه الله أن هذه المسألة لا تتعلق بجمعتين بل بجمعتين وأكثر. نعم. ما أذن فيه الإمام يقدم على غيره، وإذا علمنا أنهما في وقت واحد فإن أمكن أن يجتمعوا ويعيدوها جمعة، وإن جهل أيهما أول قلنا لهم تصلونها ظهرا سواء كان ثلاث أربع خمس فأكثر. نعم.
وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام.
نعم. وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت، يعني سقطت الجمعة، ماشي، عمن حضره، يعني عمن حضر العيد. واضح الضمائر يا شباب؟ واضح ها؟ إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد مع الإمام، ماشي؟ نعم. هذا المذهب، وهو من مفردات المذهب، ومن حيث الدليل هو الصحيح لا شك. وشيخ الإسلام هنا قال في هذه المسألة، قال عن هذه المسألة: لأن الآثار والأحاديث بلغت الإمام أحمد ولم تبلغ غيره، فلهذا أخذ بها. يعني هنا لا يرى شيخ الإسلام أنهم أن العلماء تأولوا الأحاديث أو ضعفوها، وإنما يرى أن سبب الخلاف جهل المخالف بالنص. نعم. طبعا المتأخرين من العلماء بلغتهم النصوص لكنهم تأولوها، لكن جادة المذهب هو ما ذكره المؤلف هنا، سقوط الجمعة عمن صلى العيد، سقوط الجمعة عمن صلى العيد. نعم.
كمريض،
هذه العبارة غامضة واختصارها مخل. ماذا يقصد بقوله كمريض؟ يقصد بذلك رحمه الله أن سقوطها هو سقوط حضور لا سقوط وجوب، سقوط حضور لا سقوط وجوب، وبالتالي حالهم كالمريض وليس المسافر. ماشي شيخ خالد؟ سقوط حضور لا سقوط وجوب، وبالتالي حالهم كالمريض وليس كالمسافر. شو رأينا أبو هايس؟ الآن المسافر إذا جاء الجمعة هل يصلح أن يكون إماما؟ لا. هل تنعقد به؟ لا. لكن المريض إذا حضر انعقدت به ووجبت عليه وجاز أن يصير إماما، فهو أنا لأنه سقوط حضور لا سقوط وجوب. فهذا قول المؤلف كمريض هو اختصار لكل هذه الجملة الطويلة، أنها سقوط حضور لا سقوط وجوب. نعم.
دون الإمام فإن اجتمع ما
يعني هو. أن الإمام لا تسقط عنه الجمعة، الإمام لا تسقط عنه الجمعة، واضح يا شباب؟ الإمام لابد أن يحضرها. طيب تفضل.
فإن اجتمع ما هو العدد المعتبر أقامها.
كم العدد المعتبر؟ 40. طيب إذا لم يجتمع ما هو 40 ماذا يصنع؟
صلونا ظهرا.
ها؟ صلونا ظهرا. هنا بعض الحنابلة قالوا أنها فرض كفاية، بمعنى لابد أن ينتدب 40 فأكثر ليقيموا الجمعة. هذا قول لبعض الحنابلة، ولم أرى الإمام نص عليه، أنا لم أرى الإمام نص عليه، وبالتالي على هذا نقول أنها ليس فرض كفاية. إن اجتمع معه العدد صلى، إن لم يجتمع معه العدد يصليها ظهرا لا جمعة. نعم.
وإلا صلى ظهرا وكذا العيد.
وإلا اختصار إيش يا شباب؟
يجتمع،
أي يعني وإن لم يجتمع معه العدد فيصليها، هذه دائما وإلا، هذه معقدة وإلا، فإن كان وإلا صعبة جدا دي، ولهذا لابد تفكر بهذه الطريقة. وأحيانا يقول وإلا فلا، يقول والله أنا ما أدري وش إلا وش، فتكون عبارة غامضة. نعم. يعني وإلا يجتمع معه العدد فيصليها ظهرا. تفضل.
وكذا العيد بها.
أحسنت. وكذا العيد بها، وش ذي وكذا العيد بها؟ يعني
العكس.
تسقط صلاة العيد إذا صلوا جمعة، تسقط صلاة العيد إذا صلوا جمعة. هذه أيضا من المفردات طبعا، لأنها هي من فروع المسألة. شلون طيب صلاة العيد الساعة كم؟ أول طلوع الشمس. يقول يجوز للإمام أن يصليها بدل العيد، يصلي جمعة الساعة 6 الصبح، وعند ذلك تسقط صلاة العيد، صح ولا لا؟ وتسقط صلاة الظهر. هذا المذهب، وتسقط صلاة الظهر. نعم، سنذكر دليلهم بعد قليل، بس نكمل الفقرة دي. تفضل شيخ جهاد.
إذا عزموا على فعلها سقط.
نعم، اشترط الحنابلة، اشترط الحنابلة العزم على فعلها، العزم على فعل الجمعة، هذا شرط عند الحنابلة، هذا شرط عند الحنابلة. وسواء كانوا سيصلون الجمعة قبل الزوال أو بعد، على الصحيح من المذهب، على الصحيح من المذهب أن العزم لا بد منه، سواء كانوا سيصلون الجمعة قبل الزوال أو بعد الزوال، لأن هناك خلاف يصير في المذهب في قضية هل العزم يكون فقط في بعد الزوال. الصحيح العزم عند الحنابلة لا بد منه، سواء كانوا سيصلون الجمعة قبل الظهر أو بعد الظهر. نعم، هذا هو الصحيح، وهذا الذي مشى عليه صاحب الإنصاف، وهو ظاهر عبارة صاحب الفروع. نعم، وقد تكلم عليها الخلوتي رحمه الله في الحاشية بكلام جيد. ما ذكرت لكم هو خلاصته، أن هذا هو المذهب. نعم، ما دليل الحنابلة على ذلك؟ ما دليل الحنابلة؟ هو طبعا دليله من النص ومن القياس. قالوا إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه اجتمع عيدان في يوم واحد، فجمع بهم في أول النهار، ولم يخرج إليهم إلا في صلاة العصر، فدل هذا على أن الإمام له أن يكتفي بالجمعة عن العيد، وبالتالي لا يصلون لا عيدا ولا ظهرا. بلغ ذلك ابن عباس فقال أصاب، فصار إجماعا سكوتيا، فصار إجماعا سكوتيا. ودليلهم من القياس أنه كما تسقط صلاة العيد فأيضا بالجمعة تسقط، يسقط العيد بالجمعة، وكلامهم مستقيم. لكن الآن هل يستطيع أحد أن يفعلها؟ يعني رأيتم إماما قال إن شاء الله سنجمع بكم الساعة 6 صباحا، ما يفقه الناس هذا، ما تستوعب عقولهم، صح ولا لا؟ سيحدث هرج ومرج، خطبتين وقبل الصلاة، وش قاعد تسوي أنت يا شيخ؟ الناس لا يستوعبون هذا، ولا لا أبو عبد الرحمن؟ لا يمكن أن يستوعب الناس أن استغناء بالجمعة يعني العيد. وإذا كان بعض التابعين أنكر هذا واستغربه مما جعلهم يسألون ابن عباس، فمن باب أولى في هذا الزمن الذي درست فيه المعالم. نعم، تفضل.
وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه من حديث ابن عمر. وأكثرها 6 ركعات، يقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود.
علم من كلام المؤلف رحمه الله أن أقل السنة ركعتان وأن أكثرها 6، وهذا هو الصحيح من المذهب، وفيها روايات، هذا فيه روايات، لكن هذا هو الصحيح. نعم، لقول الإمام أحمد إن شاء صلى 2، وإن شاء صلى 4، وإن شاء صلى 6. ما دليل الحنابلة على ذلك؟ ما جاء عن ابن عمر من طرق رضي الله عنه أنه كان إذا صلى في مكة بعد أن يفرغ الإمام من الجمعة أنه يصلي 4 ثم يتقدم فيصلي ركعتين، يكون المجموع كم؟ كل مجموع 6، فإذا رجع إلى المدينة وصلى الجمعة صلى ركعتين، وكان يقول هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وظاهر هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي تارة ركعتين وتارة 6، هذا الظاهر، ولم يكن صريح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الجمعة في مكة. واستدل الحنابلة كذلك بما جاء عن علي رضي الله عنه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي كما في مصنف عبد الرزاق ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط، يقول أبو عبد الرحمن السلمي العالم الإمام المعروف شيخ القراء، يقول كان ابن مسعود يأمرنا أن نصلي بعد الجمعة أربعا، فلما جاء علي، جاء علي متى؟ بعد أن متى جاء علي العراق؟ إيش؟ بعد الخلاف، بعد الخلافة. قال فأمرنا أن نصلي ستا على الصفة التي ذكرها ابن عمر، على الصفة التي ذكرها ابن عمر. قالوا، قال أبو عبد الرحمن السلمي وبهذا نأخذ، يعني تركوا قول ابن مسعود إلى قول علي بن أبي طالب، أسناده صحيح من أجمل وأنظف الأسانيد. نعم، فهذا الذي يظهر، وهذا ما ذهب إليه الحنابل، والمسألة مختلف فيها، والمشهور عند العلماء هو الركعتان والأربع ركعات، مع أن قول المذهب في هذا قوي جدا، قول المذهب في هذا قوي جدا أن أكثرها ست، أكثرها ست، لكن أكثر العلماء بين الركعتين والأربع ركعات. يقولون إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، وبعضهم يقول هو مخير بين الاثنتين والأربع، هذا المشهور المتداول عند العلماء. لكن ما ذهب إليه الحنابلة كما قرأتم وهذا ست، وقولهم قوي. فضل.
ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن ففي بيته.
نعم، أخذوا ذلك من فعل ابن عمر، أخذوا ذلك من فعل ابن عمر عندما قال هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الرسول كان يصليها في بيته، النص واضح فيها، نعم، أنها كسائر السنن، لكن له أن يفعل ذلك في المسجد أحيانا، يعني كما حصل من ابن عمر. تفضل.
ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه.
نعم، هذا ثبت في حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعا، وأنه نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما. نعم، فالنص في هذا واضح وصريح، فإن الشخص إذا سلم لا يقوم مباشرة، إذا سلم من صلاة الجمعة لا يقوم مباشرة وأتي بالسنة، بل لابد إما أن يتكلم بالأذكار أو يتكلم بكلام مباح أو يغير مكانه، فهذا هو ظاهر النص وقول الحنابلة في ذلك على وفق النص. نعم.
ولا سنة لها قبلها أي راتبة.
نعم، لكن يصلي ما يشاء، لكن راتبة ليس فيها. نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى ما كتب له، وفي أن الله عز وجل يغفر له، وظاهر هذا أن التطوع قبل دخول الخطيب مقدم على قراءة القرآن، ظاهر هذا أن هذا هو الأولى، أن الشخص يستمر يصلي إلى أن يدخل الخطيب. نعم، لكن إن يعني شق عليه الاستمرار فجلس فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى إيش ما كتب له. نعم. نعم.
قال عبد الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعتين.
نعم، ركعات الظاهر. نعم، مراده إذا أذن المؤذن الأذان الأول، وليس الأذان الذي بين يدي الخطيب، لا، الصلاة بين يدي الخطيب بدعة. نعم، وإنما هذا الأذان الأول، هذا الأذان الأول، إذا أذن الأذان الأول قال كان رحمه الله يصلي لظاهر هذا النص. نعم.
ويسن أن يغتسل لها في يومها لخبر عائشة رضي الله عنها لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا.
الأحاديث في مشروعية الاغتسال متواترة تواترا معنويا. نعم، إنما المؤلف نص على هذا لأنه لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لو أنكم هذا ترغيب، هذا ترغيب. نعم، فلهذا اختار المؤلف، وهذا طبعا من أقوى الأحاديث سندا. تفضل.
وعن جماع،
يعني يسن أن يكون الاغتسال بسبب الجماع، لأن الحنابلة يفسرون قول النبي عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل أي جامع، فتسبب في اغتسال أهله. نعم، واضح، هذا هو سبب قولهم أنه يستحب أن يكون هذا الاغتسال عن جماع. نعم، لحديث من غسل واغتسل. نعم، وكنت قد قلت لشيخنا رحمه الله الشيخ سلطان، قلت على هذا الأعزب لا يدخل في حديث من غسل واغتسل، قال وليس الذكر كالأنثى، يقصد أنه ليس الأعزب كالمتزوج، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، رحمه الله. المقصود أن الحنابلة فسر قوله عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل أي غسل أهله، جعلهم يغتسلون بسبب الجماع، واغتسل يعني اغتسل هو بنفسه. وسنذكر الكلام إذا جاء الحديث، ذكرنا القول الراجع في معناه إن شاء الله. نعم.
وعند مضي أفضل،
يعني عند ذهابه، لأن الغرض أن يكون نظيفا. لو اغتسل في أول النهار فربما عرق جسمه وظهرت منه رائحة، لكن عند المضي يعني معنى هذا أنه سوف يصل إلى المسجد وهو على رائحته الزكية. تفضل.
وتقدم وفيه نظر.
نعم، تقدم هذا الكلام من الحجاوي، يعني تقدم استحباب غسل يوم الجمعة، لكن لم يكن هذا بعبارة صريحة، صح ولا لا يا شباب؟ صح ولا لا؟ نعم. متى ذكر هذا رحمه الله؟ ذكره في الطهارة، قال المحقق هنا في قوله وفي وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة، عندما ذكر في قضية طهورية الماء في أول الكلام. إذن الحجاوي ذكر هذا متقدما لكن بعبارة غير صريحة. نعم.
ويسن تنظف.
أعد يا شيخ.
وتقدم وفيه نظر.
ليش فيه نظر؟ أولا ما معنى فيه نظر؟ يعني البهوتي يقول كأنه يقول أنه لم يتقدم، أنه لم يتقدم في كلامه نظر. ما معنى كلام أن هذا الكلام فيه نظر؟ تستعمل غالبا في الشيء الضعيف، إذا كان القول ضعيفا يقولون فيه نظر. نعم، وهذا من باب التلطيف. وأحيانا لا يكون القول ضعيفا وإنما هو بمقام أنه يحتاج إلى تأمل، تستعمل لهذا وتستعمل لهذا. نعم، لكن قول الحجاوي تقدم صحيح ولا حاجة للنظر، قول الحجاوي صحيح أنه تقدم ولا حاجة للنظر، لكن سبحان الله هذا فات من البهوتي، مع أن البهوتي من أعلم خلق الله بالزاد. نعم، تفضل يا شيخ.
ويسن تنظف وتطيب. نعم. لما روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم يخرج.
طيب، إذن هنا فيه يتطهر ما استطاع من طهر، هذا يدخل فيه الاغتسال والتنظف بشكل عام. طيب، ويدهن، ها؟ لا، التطيب ذكره بعد ذلك في قوله ويمس من طيب امرأته. إذا ما المراد بيدهن؟ أحسنت، حتى لا يكون شعثا. نعم، لكن الآن حاجة حنا ندهن رؤوسنا؟ لا، يعني الحمد لله وسع الله علينا بالمنظفات وما أشبه ذلك، والشعور ليست بطويلة، الشعر الطويل هو الذي يصاب بالشعث ويحتاج صاحبه أن يدهنه حتى لا يكون شعثا. ولهذا إذا كان الشعر لا يحتاج إلى دهن فلا يقال بالتدهن. ولا لا فايز؟ نعم، تفضل.
ويمس من طيب امرأته،
هذا إذا لم يكن له طيبه الخاص به، إذا كان له طيب خاص به فيتطيب من طيبه، ما يحتاج يأخذ من طيب أهله. نعم.
ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
نعم، وكما تعلمون عامة العلماء على أن هذا التكفير تكفير للصغائر، وأن الكبائر تحتاج إلى توبة. نعم، اتفق العلماء على أن حقوق العباد لا تكفر بمثل هذا، هذا محل اتفاق، وإنما الخلاف هل تكفر الكبيرة أو لا تكفر. وكذلك اتفقوا على أن الصغائر تكفر، والقول الراجح أنه قد تكفر الكبائر، لكن لاحظ كلمة إيش؟ حرف قد. نعم، بمعنى أن الشخص إذا امتثل على أقصى درجات الامتثال فقد يرجى له أن يكفر من كبائره، واضح؟ لكن لا يلزم أنه يكفر من كبائره في حق كل أحد. وهذا مثل الحج يهدم ما قبله وإلى آخره. نعم، لكن بعض الأحاديث قيد ذلك بترك الكبائر أو نحو من ذلك، فهذه يحافظ على قيدها. نعم، وهذا هو ما يظهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلامه لا يحسن فهمه كل أحد، لا يحسن فهمه كل أحد، وإلا هو هذا مراده، أنه قد تكفر الكبائر. نعم، تفضل.
وأن يلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض الألفاظ.
نعم، هو جاء من حديث أبي هريرة في ابن خزيمة، وجاء من حديث أبي الدرداء في المسند، وإسنادهما جيد. نعم، وكذلك في البخاري عندما أشار عمر على النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتري بعض الألبسة ليتجمل بها. نعم، فيلبس أحسن ثيابه. نعم، تفضل.
وأفضلها البياض.
لا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام البسوا البياض فإنها من أحسن ثيابكم. نعم، تفضل.
ويعتم ويرتدي.
يعتم الحنابلة الاعتمام عن لبس العمامة، وردت أحاديث لكن كلها ضعيفة في الثناء على لابسي العمائم في يوم الجمعة، لكن كلها ضعيفة، بل ضعيفة جدا. ولهذا نقول أن الشخص يلبس أحسن ما يجد، ويكمل لبسه ويتخذ زينته التي تناسب الحال والعرف. أما خصوص العمائم، نعم، لو كانت في بيئة تعتم مثل السودان نقول نعم يلبس أفضل عمامة عنده، لكن في مثل حالاتنا يعني إلا بس هذا شماغ. نعم، أفضل ما يجد من هذه الألبسة. وحديث العمائم بخصوصها، كل الأحاديث في العمائم بخصوصها في الجمعة منكرة وضعيفة. نعم، تفضل.
وأن يبكر إليها ماشيا لقوله صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب.
نعم، هذا سيأتي بعد قليل. نعم،
ويكون بسكينة ووقار.
نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في عموم أحاديث بالإتيان إلى الجمعة، في الإتيان إلى الصلاة بالسكينة والوقار. نعم،
بعد طلوع الفجر الثاني.
هذا المذهب أنه يستحب الذهاب إلى الجمعة بعد طلوع الفجر الثاني وقبل صلاة الفجر، وقبل صلاة، هذا المذهب، بعد طلوع الفجر الثاني تذهب لهذا المسجد الذي سوف تصلي فيه الجمعة فتصلي معهم إيش؟ الفجر. هذا هو المذهب. نعم، وقريب من مذهب الشافعي رحمه الله لحديث الساعة الأولى، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. نعم، تفضل.
وأن يدنو من الإمام مستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام.
الدنو من الإمام فيه حديث حسن وهو قول عليه الصلاة والسلام احضروا الذكرى وادنوا من الإمام. نعم، حديث سمرة ولا حديث البراء بن عازب عندكم؟ احضروا الذكرى وادنوا من الإمام. شوفوا لنا إذا قدرتوا، مو موجود في الحاشية؟ ما يصير، تأكدوا يا جماعة الخير. أي احضر هي يا سمرة يا البراء، طلعوا بسرعة يا شباب. كم الساعة؟ سمرة. نعم، حديث حسن إن شاء الله، هو حديث حسن. نعم، تفضل.
ودنا من الإمام
من غسل واغتسل. اختلف العلماء في هذه الألفاظ التي ظاهرها الترادف، غسل واغتسل بكر وابتكر وما أشبه ذلك، والأقرب في معنى غسل واغتسل أي غسل رأسه وغسل جسده، غسل رأسه وغسل جسده. والأحاديث تفسر بعضها بعضا، قد نص النبي عليه الصلاة والسلام على غسل الرأس في صحيح البخاري، وإنما جاء التنصيص على غسل الرأس خاصة لأنه يحصل به أكثر الأوساخ وأكثر الشعث وما أشبه ذلك، فلهذا العناية بغسل الرأس أكثر من بقية الجسد. ولهذا في صفة الاغتسال يغسل الرأس كم مرة؟ 3، صح ولا لا؟ يحثل مع الرأس 3 حثيات، فهذا هو علة العناية بالرأس. نعم، هذا هو الأقرب في معناها خلافا لما ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة من السلف. نعم.
وبكر وابتكر
فضل
ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها.
نعم.
رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات.
إسناده صحيح، وهذا الحديث من أكثر الأحاديث على وجه الأرض فيها فضل. تخيل الخطوة بكم؟ ها، سنة صيامها وقيامها. لكن الإشكال في معنى بكر وابتكر، هل المراد أول البكور يعني أول طلوع الشمس، ها، أو أول الفجر؟ إذا كان ذلك فهذا يشق على أكثر الناس، لكن لو أن شخصا فعله ولو مرة في حياته ما كان كثيرا، أليس كذلك ولا لا؟ الأقل مرة واحدة الشخص يذهب في أول النهار ويحصل على هذا الفضل، ليس كثيرا. والحديث صحيح لا مطعن فيه. نعم.
ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة.
عفوا يا شيخ، وإسناده ثقات، يقصد أن رجال إسناده ثقات، لكن هذا ليس حكما على الحديث بالصحة، قد يكون الإسناد رجاله ثقات لكن فيه انقطاعا أو فيه علة، فأعلى منه أن يقول إسناده صحيح، وأعلى منهما أن يقول حديث صحيح، لأن إذا قال حديث صحيح فقد توفرت فيه الشروط 5، أما صحة الإسناد شروط 3، فرجال ثقات هي أقل الأحوال. لا. نعم.
ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة، وأن يقرأ سورة الكهف في يومها، لما روى البيهقي بإسناد الحسن عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين.
كل الأحاديث الواردة في فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة ضعيفة، كلها ضعيفة إلا حديث أبي سعيد الخدري، فإنه صح موقوفا، الوقف فيه هو الصح وليس الرفع، لكن هذا الحديث وإن كان موقوفا لكن له حكم الرفع، لأن لا يمكن أن أبو سعيد يعلم باجتهاده وعقله إضاءة النور ما بين الجمعتين، هذا إنما يتلقى أبو سعيد ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقال يتلقى من الإسرائيليات، لا يمكن. ولا لا يا شيخ عبد الرحمن، لأنه ما علاقة اليهود بقراءة سورة؟ فهذا لا يمكن إلا أن يكون له حكم الرفع. الإشكال الوارد هو هل ثبت في الحديث لفظة يوم الجمعة أم لم يثبت؟ هذا الحديث حديث فرد تفرد به أبو هاشم الرماني عن قيس بن عباد عن أبي مجلز عن أبي سعيد الخدري، في تفرد في طبقات، يرويه عن أبي هاشم الرماني عدد لا يحصون، من أجلهم وأكبرهم 3، كل واحد يقول الزود عندي، الضخم شعبة بن الحجاج أبو بسطام، وسفيان الثوري إمام الأئمة يقول أحمد لا يتقدم أحد في نفسي، وهو شيم بن بشير الذي يقال إن اختلف هشيم وسفيان قدمنا هشيما، يعني قاعد تكلم عن جبل. هشيم ذكر لفظة إيش؟ يوم الجمعة. لو كان هشيم خالف سفيانا لقدمنا هشيما، لكن سفيان وافقه من؟ الضخم شعبة. طيب، إذا نقدم قول الاثنان على الواحد، معلش تحملوا الكلام الحديثي، نعم. إذا نقدم الاثنين على، لكن المشكلة أن سفيانا وشعبة اختلفا في بعض لفظ الحديث فرووه بالمعنى، فصار من المحتمل أنهم إيش؟ أسقطوا الجمعة. والإمام أحمد ذكر علة أخرى، وهي أن هشيما لم يسمعه من أبي مجلس، من أبي هاشم، وهذا غريب لأن أربعة من الرواة يرونه عن هشيم وقد صرح فيه بالسماع من إيش؟ من أبي هاشم الرومان. ولهذا اختلف العلماء في صحة يوم الجمعة بسبب هذه عد الأمور العويصة التي لا يقوى عليها إلا الأكابر، هل تثبت أو لا تثبت. وبعيداً عن هذا الخلاف، كم باقي على الأذان؟ وبعيداً عن هذا الخلاف، هل نقول تشرع أو لا تشرع؟ أقول بل تشرع، نعم تشرع، سواء قلنا يثبت الحديث أو لا يثبت، لأننا وجدنا الأئمة الكبار مثل الإمام أحمد والشافعي يستحبون قراءته يوم الجمعة، فعليه العمل. فلما تأتيك نصوص عن هؤلاء الأكابر هذا يقوي العمل بهذا الحديث، سواء هذه اللفظة ثبتت أو لم تثبت، ما عندي مانع نتكلم عليها صناعة حديثية، نضاعف نعلل، لكن من حيث العمل سنعمل به، ثبت أو لم يثبت، لأن وجدنا الأكابر من العلماء يأخذون بهذا الحديث ويعملون به، خصوصا لما يأتيك مثل هالجبلين أحمد بن حنبل ومحمد بن إدريس، أرأيتم؟ نعم. وعلى هذا سار عامة العلماء بعدهم لا يختلفون في استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، والمعنى يقتضيه الحقيقة، لأنه إذا كان هذا الفضل من جمعة إلى جمعة ها كما جاء في بعض الطرق، فهذا يعني أنها تقرأ مرة في الأسبوع، صح ولا لا؟ وخير ما قرأت به أي يوم؟ يوم الجمعة. فالمعنى يشهد لصحة هذا، وأن المراد بالحديث حتى لو لم تثبت هذه اللفظة أن المراد به استحباب قراءتها يوم الجمعة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام الشافعي. نعم. بقية الأحاديث في قراءة سورة الكهف المرفوعة واهية لا يشتغل بها. نعم، جاء عن بعض السلف أبو قلابة وخالد بن معدان استحباب قراءتها، وهذا يشهد لأن السلف قد إيش مستقر عندهم مشروعية قراءتها يوم الجمعة. نعم تفضل.
وأن يكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة.
نعم، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة ساعة لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله، وأن الحديث في هذا صحيحة ولا شك، والصحابة كانوا متفقين على ذلك. نعم.
وأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه
وسلم. الصحابة رضي الله عنهم استقر أمرهم على أنها على أن أرجى ساعة هي آخر ساعة بعد العصر، وهذا اختيار الإمام أن آخر ساعة بعد العصر، وهذا هو الحق، هذا هو الحق، ما استقر عليه الصحابة وما ذهب إليه الإمام أحمد، وهي مختلف فيها أي ساعة من يعني على بس 40 قولا فقط، لكن هذا هو المختار أن آخر ساعة من نهار يوم الجمعة، هذا هو المختار. وابن حجر رحمه الله يعني أفاض في ذكر هذه الأقوال، وبعضها ظاهر الضعف لا ينبغي نشتغل به. نعم، وإنما هما قولان لهما حظ من النظر، أنها من حين يدخل الخطيب إلى انقضاء الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر، والحقيقة كلاهما وقت ترجى فيه الإجابة، هذا وقت الخطبة والصلاة واجتماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا شك أن هذا من أسباب الإجابة، فهذان وقتان شريفان فاضلان. نعم تفضل.
وأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، رواه أبو داود وغيره وكذا ليلتها.
نعم، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في استحباب الصلاة في يوم الجمعة أحاديث أمثلها وأحسنها، كم باقي يا أبو عمر؟ دقيقة. طيب، أمثلها وأحسنها حديث أوس بن أوس، وقيل شداد بن أوس، الخلاف بين الرواة ليس مني، الشك من الرواة ليس مني، هو أمثلها. نعم. وبقية الأحاديث في استحباب الصلاة على النبي في يوم الجمعة ضعيفة ومنكر، إنما أمثلها حديث شداد بن أوس أو حديث أوس بن أوس. نعم، حديث ابن أوس اتفق المتأخرون من العلماء على صحته، لا يختلفون في ذلك، وأجلهم ابن خزيمة رحمه الله، ابن حبان، الحاكم، نووي، ابن حجر، القيم، لا يختلفون في صحته، وإنما اختلف المتقدمون في صحته. الإمام البخاري وأبو حاتم يرون أنه معلول، لأنه من رواية عبد الرحمن ابن يزيد بن تميم وهو ضعيف، وأن حسينا الجعفي وأبا أسامة رواياه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فأخطأ ووهم، وإنما هو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. شفت العلة الخفية هذه؟ ما يجيبها إلا مين؟ إلا البخاري. نعم. ومع ذلك الدارقطني لم يوافقهم شيخ العلل، ويقول هذا الحديث حينما رواه حسين الجعفي وهو ثقة إنما رواه عن ابن جابر الثقة، وأما أبو أسامة فهو الذي رواه عن ابن تميم ووهم، وإنما هو إن رواه عن ابن جابر ووهم وإنما هو ابن تميم. نعم، فيكون الدارقطني كلامه يوافق كلام من المتأخر، والمتأخرين قد وافقوا. وعلى كل حال هذا ما ذهب إليه عامة العلماء، وهو استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة. ولفظ الحديث له طرق الحقيقة من رواية صحابة أخرى، لكن فيه شيء من الضعف، لكن اتفاقهم على كثير من ألفاظه يشهد لصحته. وإذا تأملتم في ألفاظ هذا الحديث وجدتموها ألفاظا نبوية الحقيقة، فيعني تطمئن النفس إلى الأخذ بمقتضاه، وهو استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والإكثار منها في يوم الجمعة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.